بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى قال: باب بيان مال الربا وحكمه. أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم حا، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أحا، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم، ونقص أحدهما الملح والتمر، وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى. وروي هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك عن جابر. قال الإمام: هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت. والربا في اللغة الزيادة. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ليكثر، فلا يربو عند الله، أي لا ينمي. وقوله عز وجل: أخذة رابية، أي زائدة على الأخذات. والمحرم في الشريعة زيادة على صفة مخصوصة. واتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص الحديث عليها، وذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها، إنما ثبت لأوصاف فيها ويتعدى إلى كل مال توجد فيه تلك الأوصاف. ثم اختلفوا في تلك الأوصاف، فذهب قوم إلى أن المعنى في جميعها واحد وهو النفع، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الربا ثابت في الدراهم والدنانير بوصف، وفي الأشياء المطعومة بوصف آخر. واختلفوا في ذلك الوصف، فقال قوم: ثبت في الدراهم والدنانير بوصف النقدية، وبه قال مالك والشافعي. وقال قوم: ثبت بعلة الوزن، وهو قول أصحاب الرأي، حتى قالوا يثبت الربا في جميع ما يباع وزنا في العادة، مثل الحديد والنحاس والقطن ونحوها. والدليل على أن الوزن لا يجوز أن يكون علة اتفاق أهل العلم على أنه يجوز إسلام الدراهم والدنانير في غيرهما من الموزونات، ولو كان الوزن علة لكان لا يجوز. لم تم ممسوحة كده. لأن كل مالين اجتمع في علة الربا لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، كما لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير وإسلام الحنطة في الشعير لاتفاقهما في علة الربا. يخرج منه أنه لو باع رطل حديد برطلين، أو رطل نحاس، أو صفر بأرطال من جنسه، يجوز عند الشافعي نقدا ونسيئة، ويجوز عند مالك يدا بيد. ولا يجوز نسيئة، ولا يجوز عند أصحاب الرأي لا نقدا ولا نسيئة. قال شعبة: سأخري بالحديد نسيئة، فقال: لا بأس به. وسألت عنه حمالا فكره. وما الأشياء الأربعة المطعومة؟ فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بوصف الكي، وهو قول أصحاب الرأي، حتى قالوا يثبت الربا في جميع ما يباع كيلا في العادة، مثل الجص والنورة ونحوهما. وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم، إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل مطعوم هو مكيل أو موزون يثبت به، هو مكيل أو موزون يثبت فيه الربا، ولا يثبت فيما ليس بمكيل ولا موزون، وهو قول سعيد بن المسيب قال: لا ربا إلا في ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، وقاله الشافعي قديما، وقول مالك قريب منه، وقال في الجديد: يثبت فيها الربا بوصف الطعم، وأثبت في جميع الأشياء المطعومة مثل الثمار والفواكه والبقول والأدوية ونحوها، سواء كانت مكيلة أو موزونة أو لم تكن، لما روي عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم باسم الطعام، والطعام اسم مشتق من الطعم، وهو كل علق باسم، وكل حكم علق باسم مشتق من معنى يكون ذلك المعنى علة فيه. اقفل البتاع الازاز ده. مشتق من معنى يكون ذلك المعنى علة فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزاني والسارق اسمان مشتقان من الزنا، من الزنا والسرقة، فلما علق وجوب الجلد والقطع باسم الزاني والسارق كان الزنا والسرقة علة في وجوبهما، ولأن الشرع لما ضم الملح الذي هو أدنى ما يطعم إلى البر الذي هو أعلى المطعومات، دل ذلك على أن ما بين النوعين من المطعومات لاحق بهما. يعني شوف بيتأول الشافعي رحمه الله. أما حكم الربا هو أنه إذا باع مال الربا بجنسه فلا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع، فإن كان موزونا مثل الدراهم والدنانير يشترط المساواة في الوزن، والتفاوت في الكيل لا يمنع العقل، وإن كان مكيلا مثل الحنطة والشعير ونحوهما فتشترط المساواة في الكيل، حتى لو باع أحد النقدين بجنسه كيلا أو شيئا من الموزونات المطعومة بجنسه كيلا، أو باع الحنطة بالحنطة أو شيئا من المكيلات المطعومة بجنسه وزنا، لا يصح العقد كما لو باع مجازفة. وكما تشترط فيه المساواة في معيار الشرع يشترط التقابض في مجلس البيع، حتى لو تفرق قبل التقابض يفسد العقد. وإذا باع مال الربا بغير جنسه نظر إن باع بما لا يوافقه في وصف الربا، مثل أن باع حنطة أو شعيرا بأحد النقدين، فلا تشترط فيه المساواة ولا التقابض في المجلس، كما لو باع بغير مال، كما لو باع بغير مال الربا، وإن باعه بما يوافقه في الوصف، مثل أن باع الدراهم بالدنانير، أو باع الحنطة بالشعير، أو مطعوما بمطعوم آخر من غير جنسه، فيجوز متفاضلا وجزافا، ولكن يشترط التقابض في المجلس. قوله في الحديث: إلا سواء بسواء، فيه إيجاب المماثلة وتحريم الفضل، وقوله: عينا بعين، فيه تحريم النساء، وقوله: يدا بيد، فيه إيجاب التقابض في المجلس، وقوله في آخر الحديث: يدا بيد كيف شئتم، فيه إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس مع إيجاب التقابض، وقوله: من زاد أو ازداد فقد أربى، يعني من أعطى الزيادة أو أخذها، كما روي أنه لعن آكل الربا وموكله. وذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع الحنطة بالشعير يجوز متفاضلا، إلا ما حكي عن مالك أنه قال: لا يجوز إلا متساويين في الكيل كبيع الحنطة بالحنطة. ويروى مثله عن سليمان ابن يسار أن سعد بن أبي وقاص ثاني علف حماره، فقال لغلام: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. والحديث حجة عليه، حيث قال: ولكن بيع الذهب بالورق والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن التقابض في المجلس في بيع مال الربا بجنسه ليس بشرط إلا في الصرف، وهو بيع أحد النقدين بالآخر أو بجنسه، والحديث حجة عليهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا البر بالبر، إلى أن قال: إلا يدا بيد. وقال في اختلاف الجنس: ولكن بيع الذهب بالورق والبر بالشعير يدا بيد. وقال طيب والبر بالشعير يدا بيد، ثم قال يدا بيد محمول على إيجاب التقابض في المجلس في الصرف من هذه العقود، فكذلك في غير الصرف منها. ويقال إن كان في الابتداء حين قدم النبي، وقال كان في الابتداء حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد، ثم صار منسوخا إلى إيجاب المماثلة. وقد بقي على المذهب الأول بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ، كان منه عبد الله بن عباس، وكان يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، وروي أن ابن عباس رجع عن ذلك، وروي أن ابن عباس رجع عن ذلك حين حدثه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وتأول الشافعي حديث أسامة إنما الربا في النسيئة، فقال يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا في صنفين مختلفين، ذهب بورق أو تمر بحنطة، فقال الربا في النسيئة فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي المسألة، والله أعلم. وإنما الربا في النسيئة يعني الربا الصريح الصراح اللي هو الأكبر أنواع الربا وأوضح أنواع الربا هذا أيضا. نعم. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال اخبرنا ابو علي زاهر بن احمد، قال اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان النصري رضي الله عنه انه اخبره انه التمس صرفا ب100 دينار، قال فدعاني طلحه بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فاخذ الذهب يقلبه في يده، قال حتى ياتي خازني من الغابه وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر بن الخطاب والله لا تفارقه لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والتمر بالتمر ربا، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف. اقرأ. هذا حديث متفق على صحته. خذ وهات، هاء خذ هاء، كل واحد يقول الآخر هاء، هاء يعني خذ، ها ها اي نعم، هاء هاء مبني.
أبي إلي قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث كلاهما عن ابن شهاب. قوله هاء وهاء أراد يدا بيد كما ذكر في حديث عبادة بن الصامت، معناه هاك وهات أي خذ وأعط، والمراد منه إيجاب التقابض في مجلس العقد. يقال هاء يا رجل، وللاثنين هاء بمنزلة هاعا، وللجمع هاء، وللمرأة هائي، وللمرأتين هاء، وللجميع هأن بمنزلة هعن، ويقال هاؤن بمثل هاعن، ويقال هاء يا رجل ممدود مهموز، وللاثنين هاؤما، وللجميع هاء، وللمرأة هائي، وللجمع هاؤم، وللمرأة هائي مكسورة بلا ياء، وللمرأتين هاؤما، وللنسوة هاؤن. قال الله تعالى فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، أي خذوا كتابي وانظروا ما فيه لتقفوا على نجاتي. ومن العرب أن يقول هاك للواحد، وهاكما للاثنين، وهاكم للجميع. وفي دليل على أن التقابض في المجلس شرط في بيع مال الربا بجنسه، ولا يختص ذلك بالصرف.
التقابض
ريال مثلا بريالين، ده الفضل الجنس واحد، انما
لا،
النسيئة من جنسين مختلفين.
ريال بريالين طبعا، ده جنس لابد فيه من تماثل والتقابض، ريال بريال.
ولأنه ذكر هاء وهاء في الكل واحد، وحمله عمر على التقابض قبل التفرق، وهو راوي الحديث فكان أعلم بتفسيره من غيره. وروي عن عمر أنه قال لا تبيع الذهب بالورق، أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظر، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء الربا، وفي رواية أخاف عليكم الإرماء، يعني أرمى على الشيء وأربى إذا زاد عليه. اخبرنا ابن حسن الشرذي قال اخبرنا احمد زاهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب
الرماء الرباء
قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن موسى بن ابي تميم عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن الطاهري عن عبد الله بن ابي بن عمال. اخبرنا ابو الحسن الشرزي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال كنت اطوف مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال يا ابا عبد الرحمن اني اصوغ الذهب ثم ابيع الشيء من ذلك باكثر من وزني فاستفضل في ذلك قدر عمل يدي، فنهاه فجعل الصائغ يردد عليه المساله فقال عبد الله الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهم، هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم. اخبرنا ابو الحسن الشرزي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان معاويه باع سقايه من ذهب او ورق باكثر من وزنها، فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل، فقال له معاويه ما ارى بهذا باس، فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاويه اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رايه لا اساكنك بارض انت فيها. ثم قدم ابو الدرداء على عمر فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب الى معاويه لا تبع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن. اخبرنا ابو الحسن الشرزي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. هذا الحديث متفق على صحته اخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف واخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قوله لا تشفوا اي لا تفضلوا يقال اشف اي افضل اشف يعني افضل وشف يشف اي فضلا، وفي الحديث نهى عن شف ما لم يضمن يضمن اي ربحي عن ربحي ما لم يضمن والشف وشف النقصان طيب والشف النقصان ايضا ومن الاضداد. والناجز الحاضر يقال نجز ينجز نجزا اذا حضر وانجز الوعد اي احضره. وفي الحديث بيان تحريم الفضل والنساء في الصرف عند اتفاق الجنس. وفي الحديث دليل على انه لو باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز الا متساويين في الوزن ولا يجوز طلب الفضل للصنع لانه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل.
حالي لانه يكون بيع ذهب بذهب.
قال الإمام وفيه دليل ده نص هو بقى يعني كأنه ما عندهم ولا صنع برضه كانت موجودة في زمنه.
لا لا
لا هي مش حاجة اسمها مصنعية، هو في حاجة اسمها مصنعية بس أنا لوحدها يبقى بيع أولى وبيع ثانية. قال الإمام فيه دليل على أنه لو باع مال الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر مثل أن باع درهما ودينارا بدينارين أو بدرهمين أو باع درهما وثوبا بدرهمين أو بدرهم وثوب لا يجوز، لأن اختلاف الجنس في أحد شق الصفقة يوجب توزيع ما بقي في مقابلتها
ما في مقابلتهما
يوجب توزيع ما في مقابلته عليهما باعتبار القيمة، وعند التوزيع يظهر الفضل أو يوجب الجهل بالتماثل حالة العقد. والجهل بالتماثل في بيع مال الربا بجنسه بمنزلة يقين التفاضل في إفساد البيع. وإلى هذا ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول شريح وابن سيرين وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. والدليل عليه ما روي عن فضالة بن عبيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخيبر بقلالة فيها خرز وذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل. وفي رواية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلالة فنوزع وحده ثم لا تباع حتى تفصل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في قلادتي فنوزع وحده، ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في الجامع. وقوله: حتى تفصل ويروى حتى تميز، أراد به التمييز بين الخرز والذهب في العقد، لا تمييز عين المبيع بعضه عن بعض. وجوزه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أصحاب الرأي: إذا كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الذي مع السلع، وجعلوا الفضل في مقابلة غير الجنس، فإن كان الذهب الذي هو الثمن أقل أو مثله لم يجز. بمكيالين كما يقولون، مكيال للبيع ومكيال للشراء.
بس ده متعارف عليه، انا هبيعها لك كده، عايز تاخدها هي على، هبيعها لك على كده بالفصوص دي.
لا لا ما ينفعش. بس هم غالبا بيبقوا عارفين وزن الذهب والخرز اللي فيه.
لا هم بيبيعوا بيها سيدنا،
بس
هو بيوزنوا
بس
وبيبيعوا
هو
بيها.
بيوزنوا كله.
كل المواصفات فيها جرام الذهب وفيها سعر الفضة.
ده عندكم انتوا الكلام ده هنا؟ عندكم، اصبر عليا بس يا عم، اصبر. عندكم انتوا هنا؟
بتكلم عشان اعرف.
طيب لا، اللي احنا نعرفه احنا اشتغلنا فيه. لا احنا نعرفه ان مفيش الكلام ده،
بيوزن كله.
ايوه سيدنا، هو ما بيثبتش بالفاتوره، هو بيوزن كله.
اه.
معروف يعني.
هو عنده معروف، لكن هو بيبيعه لك كله.
لكن بيبيع الوزن كامل.
اه.
في شركات دلوقتي الكبيره زي عمر ممكن تتركب اصلا، يعني تخاف الناس تبقى معمول والفص منفصل لوحده، وتتركب بعد كده.
لا هو بيبيع، هو زي ما انت قلت كده، بيبيعه لك بالفص بيوزنوه كاملا.
اي نعم.
ولما بيشتري منك بيشيل
بيخصم
الفص ويشتري الذهب فقط.
هو الذهب كله بيباع بفلوس،
مش كله ما بيتباعش الفص لما بتيجي تبيعه. مش كله، لو ما نزعوش بيخصموا الحد. مش كله، لو ما نزعوش بيخصم وزنه، بيخصم وزنه وهو بيشتري.
ده هو بيروح كاسر عشان ما تقول بترجع، عشان ما تزعلش في بيعته.
ولو الخاتم يا شيخنا في حالته هو عايزه عشان ياخده ويلمعه ويبيعه، بيخصم الفصوص، يقول انا هخصم قد كذا قيمه الفصوص.
في بعض انواع النهارده اللازوردي، في انواع من اللازوردي بيحسبها له بفصوصها، ولما يجي يشتري بيعمل حسابها بفصوص برضه.
اصل في بعض الفصوص دي اصلا مثل بثمن الذهب واعلى.
هو بيحسب الفصل بثمن الذهب. اه لا، ده الفصوص كلها كريستال يعني.
نعم، لابد ان تفصل. نعم. وذهب مالك نحو من هذا الى انه حد الكثره.
طيب، وذهب مالك الى نحو من هذا الا انه حد الكثره بثلثين. وقال حماد بن ابي سليمان: يجوز سواء كان الثمن اقل او اكثر، وهذا الذي ذكروه خلاف قضيه العقود، فان العلماء اتفقوا على انه لو باع شخصا من ربع،
مشفوعا وثوبا ده.
من ربع مشفوعا وثوبا بمئة، وقيمة الشقص مثلا قيمة الثوب، أن الشفيع يأخذ الشقص بثلثي المئة، فعلى قضية هذا يلزم من جوز بيع مال الربا بجنسه مع غيره أن يقول: لو باع شقصا مشفوعا وصاع بر بصاعي بر، فقيمة الشقص قيمة الصاع، يأخذ الشفيع الشقص الشفيع يأخذ
نعم.
الشفيع الشقص بثلثي الصاعين،
بس بقى
وحينئذ يبقى صاع بمقابلة ثلثي صاع. فبالاتفاق لو باع صاع، لو باع صاع بر بثلثي صاع يكون البيع فاسدا. فأما إذا باع فضة وسلعة
صح.
بذهب فجائز عند أكثر الفقهاء، وهو أصح قولي الشافعي. أما إذا باع فضة وسلعة بذهب فجائز عند أكثر العلماء.
يعني معه كذا، مشروع كذا يعني معه كذا.
نعم. الشخص ده اللي هو ايه؟ انا
الشيء
سيبنا
اه
ليه؟
الشيء حاجة يعني، شخص الشيء بعضه نصفه جزء يعني منهم
ربع ولا ربع؟
ربع
ما هي مضبوطة عندي بالضم.
من باع لو أنه لو باع شقصا من ربع مشفوعا وثوبا بمئة. رابع بقى. آه نعم. أي نعم. مشفوعا وثوبا. يعني باع هذا مع الثوب بمئة. وقيمة الشقص مثلا قيمة الثوب. آه أن الشفيع يأخذ الشقص بثلثي المئة. فعلى قضية هذا يلزم من جوز بيع مال الربا بجنسه مع غيره أن يقول لو باع شخصا مشفوعا وصاع بر بصاعي بر، يعني هيكون بقى الشخص ده يساوي صاع بر وقيمة الشخص قيمة الصاع، يأخذ الشفيع الشخص بثلثي الصاعين، وحينئذ يبقى صاع بمقابلة ثلثي صاع. وبالاتفاق لو باع صاع بر بثلثي صاع يكون البيع فاسدا. فأما إذا باع فضة وسلعة بذهب، فضة وسلعة مع بعض يعني بذهب، فجائز عند أكثر الفقهاء، وهو أصح قولي الشافعي، وهو قول آخر وله قول آخر إنه لا يجوز لما فيه من اختلاف الحكم، من حيث إن التقابض فيما يقابل الفضة من الذهب شرط، وفيما يقابل السلعة ليس بشرط. وكذلك يعني هيكون بيع وشرط يعني، وكذلك كل صفقة جمعت مختلفي الحكم بأن جمع بين بيع وسلم أو بيع عين وإجارة فله في صحتها قولان أصحهما الجواز، الشافعي يعني رحمه الله. وحكي عن مالك أنه قال لا يجوز بيع دراهم وسلعة بدينار إلا أن تكون الدراهم يسيرة، وهذا لا وجه له والله أعلم.
ولو باع مد عجوة ومد صيحاني
صيحان
صيحاني
بمدة
بمدي عجوة أو بمدي صيحاني أو بمدي عجوة ومدي صيحاني أو راطل
راطل 100
أو
دينار
راطل 100 دينار عتق مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه ب200 دينار من ضرب وسط لا يجوز وإن كان الوزن واحدا. هذا قول مالك والشافعي وجماعة، لما ذكرنا أن اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة، وعند التوزيع ربما يظهر الفضل. باب تحريم بيع مال الربا بجنسه جزافا. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، وقال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا ابو العباس الاصم، حاوى اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف، قال اخبرنا ابو بكر احمد بن حسن الحيري، قال حدثنا ابو العباس الاصم، قال اخبرنا الربيع، قال اخبرنا الشافعي، قال اخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابي الزبير انه اخبره عن جابر بن عبد الله انه سمعه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم وكيلتها بالكيل المسمى من التمر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن الطاهري أحمد بن عمرو بن صرح عن ابن وهب عن ابن جريج. قال الإمام رحمه الله لا يجوز بيع مال الربا بجنسه، لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جزاف للجهل بالتماثل حالة العقد. قال بعتك صبرتي هذه من الحنطة بما يقابلها من صبرتك أو ديناري بما يوازنه من دينارك جاز إذا تقابضا في المجلس، والفضل من الدينار الكبير والصبرة الكبيرة لبائعه، فإذا اختلف الجنس يجوز بيع بعضه ببعض جزافا لأن الفضل بينهما غير حرام. باب المكيال والميزان. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حسن، قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان المروزي، قال اخبرنا ابو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، قال اخبرنا ابو عبيد القاسم بن سلام، قال حدثني ابو المنذري اسماعيل بن عمر عن سفيان عن حنظله عن طاووس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينه والميزان ميزان اهل مكه. قال الامام الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله سبحانه وتعالى كالزكاه والكفارات ونحوها، حتى لا تجب الزكاه في الدراهم حتى تبلغ 200 درهم بوزن مكة، كل 10 دراهم وزن 7 مثاقيل، والصاع من صدقة في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كل صاع 5 أرطال وثلث، فأما في المعاملات فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل البلد الذي تجري المعاملة فيه، ولا يجوز بيع مال الربا بجنسه إلا متساويين في معيار الشرع، فإن كان مكيلا يشترط المساواة في الكيل، وإن كان موزونا ففي الوزن، ثم كل ما كان موزونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر فيه المساواة في الوزن، وما كان مكيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط فيه المساواة في الكيل، ولا ينظر إلى ما أحدث الناس من بعد، ويجوز السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، ولو سمى 10 مكاييل وفي البلد مكاييل مختلفة، لا يصح حتى يقيد بواحدة منه، والقفيز والمكوك والمد والصاع كلها كيل، والأواقي وزن، وكذلك الأرطال، إلا أن يريد بالأرطال المكاييل فيكون كيلا. باب الاحتيال للخلاص عن الربا. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زهير بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا عن خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم بتاع بالدراهم جنيبة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن قتيبة وغيره، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كل عن مالك. الجنيب
لأن التمر، لأن التمر جنس واحد، تقابض التماثل، لكن لو تمر بزبيب ماشي، صاع زبيب اثنين تمر بس التقابض. أي نعم، أي نعم،
الفرق بين الربا والخروج منه يسير جدا، يعني هو نفس المقابل المادي، لكن يبيع ويشتري بالدراهم خرج من الربا.
اي نعم،
يعني قد تكون نفس القيمه تقريبا، لكن يخرج منه بالبيع والشراء.
تبقى بعتين بقى.
نعم.
نعم. الجنيب نوع من،
قال الجنيب نوع من التمر وهو اجود تمورهم، والجمع الدقل.
نعم، اقرأ.
قال: جمع الدقل ويقال هو أخلاط رديئة من التمر. قال الأصمعي: الجمع كل لون من النخل لا يعرف اسمه، يقال كثر الجمع في أرض بني فلان. قال الإمام: وهذا قول أهل العلم، أن من أراد أن يبدل شيئا من مال الربا بجنسه ويأخذ فضلا فلا يجوز حتى يبيعه بغير جنسه ويقبض ما اشتراه ثم يبيعه منه بأكثر مما دفع إليه. قال الشافعي رضي الله عنه: فلا بأس أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل نقد وعرض إلى أجل، بأقل بنقد وعرض إلى أجل. لا بأس أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض إلى أجل. لا بأس، لا بعدين إيه؟ الصورة دي صحيحة؟
لا بأس أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض إلى أجل.
كده السلعة، كده السلعة لم تعد مرادة، كده بقى يستلف منه فلوس، ده كده كده بقى ربا.
هو يعني عايز يقول إن في شيء ثاني مشترى ما اشتراهوش نفسه. نعم. لا هو ده يعني احتال عليها أو أدخل معها عرض، يعني اشترى الشيء المبيع ومعه أو شيء آخر. أي نعم. ما هو ده يعني جعل المبيع غير المشترى غير المبيع. نعم.
نعم
عشان خاطر زود معاها العرض يعني.
اي نعم هذه الصورة
قوله يعني قول
نعم
الشافعي. وذهب أصحاب الرأي لأنه لو اشتراه بأقل،
نعم
وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لو اشتراه بأقل. احنا مش هنمشي ورا الشافعي كل حاجة يعني، رضي الله عنه الشيخ الشافعي يعني. احنا
اقرأ يا حبيبي
كل حاجة يعني.
اقرأ يا شافعي.
وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لو اشتراه بأقل مما باع ولو بأطول من أجله لا يجوز. فكره هذا ابن عباس، ويسمى هذا عينة من العين، والعين المال الحاضر. فالمشتري يشتري السلعة ليبيعها بمال حاضر يصل إليه من فوره. واحتج من لم يجوز ذلك بأن امرأة أتت عائشة فسألتها عن عبد باعته من زيد بن أرقم بثمانمائة نسيئة إلى العطاء، ثم اشترته منه بتسعمائة نقدا بستمائة نقد. فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت. أيوة كده. أخبر زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قال الشافعي: ولو كان هذا ثابتا قد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم. ثم قال: وزيد صحابي وقد اختلفوا، فمذهبنا القياس وهو مع زيد. وقال مالك: في رجل يبيع الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل، إن ذلك لا يصح. وقال: لأن سلعته رجعت إليه بعينها، وصار كأنه باع مئة بأكثر إلى أجل. قال الإمام: وعند الشافعي جائز. مالك يخالف الشافعي في المسألة يعني. بس الصورة اللي عند الشافعي فيها زيادة العرض. قال: باب بيع الحيوان بالحيوانين. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم هو أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يسمع أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعه. فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله: أعبد هو أو حر؟ هذا حديث صحيح، خرج مسلم عن يحيى بن يحيى عن الليث، وحكى عن ربيعي وحكي عن ربيع أنه قال: كان الشافعي إذا قال أخبرني ما لا أتهم يريد إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال أخبرني الثقة يريد يحيى بن حسان. والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أن
لا يتهمه. مقبول، أمال هو روى عنه ليه؟
قال: والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقد، سواء كان الجنس واحدا او مختلف. اشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فاعطاه احدهما وقال: اتيك بالاخر غدا ان شاء الله. وعند سعيد بن المسيب: ان كانا ماكولي اللحم لا يجوز اذا كان الشراء للذبح، وان كان الجنس مختلفا. واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان او بالحيوانين نسيئا، فمنعوا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويروى فيه عن ابن عباس وهو قول عطاء بن أبي رباح. وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل، واحتجوا بما روي عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، ورخص فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روي ذلك عن علي وابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري وقول الشافعي وإسحاق، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحدا بواحد أو باثنين فأكثر. وقال مالك رحمه الله: إن كان الجنس مختلفا يجوز، وإن كان متفقا فلا. واحتج من جوز ذلك بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمر أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
ليست داخلة في أموال الربا.
البعير بالبعيرين، الحيوان بالحيوان يعني. إن هي مش من صنف المال. لم يثبت فيها حديثا من صنف المال الذي فيه يحدث فيه التفاضل شديدنا.
وليست مطعومة ولا مكيلة ولا موزونة. باع علي بعيرا له يقال له عصيفير بعيرين.
وروي
ما حمل عليه بقى مثل المطعوم مثل الرز ما ينفعش رز. المطعوم مطعوم.
قال وروي أن علي بن أبي طالب باع جملا يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل.
عشرين لا ده في المصنف بعيرين.
عند عبد الرزاق. قال وروي قد روي عنه ما يعرض هذا قد روي عن عبد الرزاق روى عبد الرزاق من تركب المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة. والأثر طب يشير أن في انقطاع أن الحسن بن محمد بن علي لم يسمع من جد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعن ابن عمر وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وأما حديث الحسن عن سمرة فاختلف أهل العلم في اتصاله وفي سماع الحسن عن سمرة. قال يحيى بن معين اختلف أهل الحديث في اتصاله وفي سماع الحسن عن سمرة. قال يحيى بن معين حديث الحسن عن سمرة صحيح وأوله بعضهم وحمله على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ. وحديث عبد الله بن عمرو دليل على جواز السلم في الحيوان وهو قول أكثر أهل العلم ولم يجوزه أصحاب الرأي ودليل على أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء وعندهم محرمة حتى لم يجوزوا إسلام ثوب في ثوب ولا إسلام شيء في جنسه. فبه قال مالك وجوازه الآخرون في غير مال الربا. قال أبو الزنادي كنت أبيع قبطية بقبطيتين إلى أجل فسألت عنه ابن المسقبطية كنت أبيع قبطية بقبطيتين إلى أجل.
لا قبطية ملابس.
قال فسألت عنه ابن المسيب فقال لا بأس به. باب بيع اللحم بالحيوان. أخبرنا أخبرنا أبو حسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وبهذا الإسناد عن مالك عن داود بن حصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان من مسير أهل الجاهلية من ميسر بقى.
ميسر
كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد خلال قال أحدثنا أبو العباس الأصم حاول أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد عارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جراج عن قاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. قال سألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا. قال الإمام حديث ابن المسيب وإن كان مرسلا لكنه يتقوى بعمل الصحابة واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب. اختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان فذهب جماعة من الصحابة إلى تحريمه. روي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذا العناق فقال أبو بكر لا يصلح هذا. وكان قاسم بن محمد بن المسيب وعروة بن الزبير وابو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا واجلا. وقال ابو الزناد: كل من ادركته من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا قول الشافعي، سواء كان اللحم من جنس ذاك الحيوان او من غير جنس، وسواء كان الحيوان ما يؤكل لحمه او لا يؤكل. وذهب جماعه الى اباحه بيع اللحم بالحيوان، واختار المزني جوازه اذا لم يثبت الحديث، وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقبول اختلاف ممن يكون بقوله اختلاف ممن يكون
يعني لا يخرق الإجماع يعني.
لأن الحيوان ليس بمال الربا، بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث فنأخذ به وندع القياس.
طبعا لكن لم يثبت الحديث.
نعم، والحديث لم يثبت، لا الحيوان بالحيوان ولا اللحم بالحيوان، لهذا ولا ذاك. نعم
اي نعم. هو الشافعي كان يقول بهذا ولا نعم.
قال: باب بيع الرطب بالتمر. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك ان عبد الله بن زيد مولى الاسود بن سفيان ان زيدا ابا عياش اخبره انه سال سعد بن ابي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال: ايتهما افضل؟ قال: البيضاء. فقال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهاه عن ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والبيضاء نوع من البر أبيض اللون وفيه رخاوة، يكون ببلاد مصر، والسلت نوع آخر غير البر. وقال بعضهم: البيضاء الرطب من السلت، وهذا أليق بمعنى الحديث، بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر، ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه، والسلت حب لا قشر عليه. وقول عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ سؤال تقرير لينبههم به على علة الحكم، لا سؤال استفهام، لأن انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى على عاقل. وهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب رطب وأحدهما رطب والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب واللحم الرطب بالقديد
رطب.
واللحم الرطب بالقديد، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالكون والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن حسن وجواز أبو حنيفة وحده. وأما بيع الرطب بالرطب وبيع العنب بالعنب فلم يجوزه الشافعي رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فاعتبر التفاوت الذي يظهر بينهما في المتعقب عند جفاف التمر في منع الأكل، فكذلك لا يجوز بيع الرطب بالرطب عند جفاف الرطب، نعم، في منع الأكل، فكذلك لا يجوز بيع الرطب بالرطب لأنهما في المتعقب مجهولا المثل تمرا وجوازه الآخرون، وكذلك لا يجوز بيع اللحم باللحم وهما رطبان، فإن كان قديدين يجوز، كما يجوز بيع التمر، لأنه هو ده المقال اللي في الآخر،
نعم،
المقال القديد أو المقال التمر
المتعقب في هذا،
كما يجوز بيع التمر بالتمر والزبيب بالزبيب والزبيب بالزبيب، ولا يجوز بيع مطعوم مطبوخ بجنسه مطبوخ، ولا نيئا بجنسه مطبوخا ولا نيئا
نيئا.
ويجوز بيع التمر الحديث بالعتيق والبر الحديث بالعتيق، يجوز بيع التمر الحديث إلا أن يكون في الحديث ندوة ندوة
ندوة
هو أنا عامل بالله عامل بتشديد الواو ندوة
ندوة زالت
إلا أن يكون في الحديث ندوة، لو زالت لظهر النقصان في الكيل، فلا يجوز كبيع الرطب بالتمر. وجوز الشافعي بيع عصير العنب وعصير العنب وخله بخله، وجوز الشافعي بيع عصير العنب بعصير العنب وخله بخله، هنا الباصرة هنا الخل بخل. فإن كان في أحد الخلين أو فيهما ماء لم يجز، وكذلك جوز بيع اللبن باللبن والدهن بالدهن متساويين في الكيل. فإن اختلف الجنس مثل أن باع عصير العنب بعصير الرطب، ولبن الشاة بلبن البقر، أو دهن السمسم بدهن الجوز، فيجوز متفاضلا وجزافا يدا بيد. متفاضلا وجزافا يدا بيد. ليه يدا بيد في الألبان؟ ليه يدا بيد؟
على إنه مطعوم يعني.
اللحم مطعوم ايضا.
لحم بالجنس. الحيوان من جنس.
انا بالظبط بتفضل الجنس الطبيعي.
لا يكال. لا يكال.
هو قال اللحم بالقديم.
ايوه صح.
اللحم الضخم.
طيب. قال وكذلك لحم البقر بلحم الشاة على أظهر القولين. وفي قول آخر إن اللحم جنس واحد فلا يجوز بيع لحم الشاة بلحم الإبل والبقر إلا على الصفة التي يجوز بيع لحم الشاة بلحم الشاة، وكذلك لا يجوز بيع أصل شيء فيه الربا بفرع، مثل بيع اللبن بكل ما يتخذ من الشر لصفق الناس، مثل بيع اللبن بكل ما يتخذ منه من زبد وسمن ومخيض، وبيع العنب بكل ما يتخذ منه من عصير وخل ودبس، وبيع السمسم بما يتخذ منه من دهن وكسب. وكذلك لا لا قديم. وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالخبز ولا بالسويق. لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالخبز ولا بالسويق، ولا بيع الدقيق بالدقيق ولا الخبز بالخبز. وجوز مالك بيع الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال لا بأس ببيع الدقيق بالبر وزنا بوزن. وقال مالك لا بأس بالخبز إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل وإن لم يوزن. وجوز الأوزاعي بيع الخبز بالخبز، وهو قول أبي ثور. باب النهي عن المزابنة والمحاقلة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي أويس وعبد طيب وعبد الله بن يوسف وعبد عن طيب وعبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كل عن مالك. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو أحمد النعيم أبو أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطي إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيل، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. هذا حديث متفق عن صحته، وأخرجه مسلم عن قتيبة أيضا. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنط، والمزابنة أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمئة فرق، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع. هذا حديث صحيح، هذا صحيح هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن شيبة وغيره عن ابن عيينة. قال الإمام: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزابنة والمحاقلة باطلة، ويرى فيه عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وأبي هريرة ورافع بن خديج وأبي سعيد: فالمزابنة بيع الثمر على الشجر بجنسه موضوعا على الأرض، والمحاقلة بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقيا. قال ابن جريج: قلت العطاء، ما المحاقلة؟ قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل، كهيئة المزابنة في النخل سواء، هو بيع الزرع بالحنطة. فقلت العطاء: أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم، وأصل المزابنة من الزبن والدفع، لذلك أن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشترى أراد فسخ العقد، وأراد الغابن إمضاءه فتزابن، يعني تدفع، أي تدفع، فكل واحد منهما يدفع صاحبه عن حق. وخص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم، لأن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون تقديره بالخرص، وهو حدث وظن لا يؤمن فيه من التفاوت. فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار على الأرض أو على الشجر يجوز، لأن المماثلة بينهما غير شرط، والتقابض شرط في المجلس. فقبض ما على الأرض بالنقل، وقبض ما على الشجر بالتخلية. وأما المحاقلة فأصلها من الحقل، وهو القراح والمزرعة، ويقال للأقرحة محاقل ومزارع. وفي المثل: لا ينبت البقلة إلا الحقل، في المثل، وفي المثل: لا ينبت البقلة إلا الحقل. وفي الحديث: ما تصنعون بمحاقلكم، أي بمزارعكم، فهذا بيع ما يخرج من المحاقل فسمي باسمها. والحقل هو الزرع الأخضر أيضا. وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة، قال: والمزابنة اشتراؤه الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالطعام. ولم يجوز مالك اقتراء الأرض بالطعام، وجوز الآخرون بشيء معلوم من الطعام كما يجوز بالدراهم والدنانير، وإنما لا يجوز بما ينبت من تلك الأرض بعد الاقتراء. والمخابرة اقتراء الأرض ببعض ما يخرج منه. والخبر النصيب، وسمي الأكار خبيرا لأنه يخابر الأرض. وكان ابن الأعربي يقول: أصل المخابرة من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرأ في أيدي آله على النصب، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر، فتنازعوا فنهى عن ذلك ثم جازت بعد. وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، أن يباع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، كالطعام المصبر من الحنطة أو التمر أو الكرسف أو الكتان أو الغزل وما أشبه ذلك من السلع، أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء منه ولا وزنه ولا عدده، يقول لربها: كل سلعتك أو زن أو اعدد ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاعا أو رطلا أو عددا فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، وما زاد فلي. فليس ذلك ببيع، ولكنه الغرر والمخاطرة والقمار. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر، قال حدثنا السري بن خزيمة، قال حدثنا أبو النعمان عارم، قال أخبرنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. قال أحدهما وقال الآخر: وبيع السنين هي المعاومة، وعن السنيا ورخص في العرايا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري عن حماد بن زيد. قال الإمام: المعاومة هي بيع السنين. اختلف في لفظ الراويين، وقد صح عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. وصورة بيع السنين أن يبيع ثمر نخيله سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر، ففاسد، لأنه بيع ما لم يخلق. هذا في بيوع الأعيان. أما في بيوع الصفات فهو جائز، هو أن يسلم في شيء إلى أجل معلوم، وذلك الشيء منقطع في الحال وسيوجد عند المحل غالبا. وأما السنية فهو أن يبيع ثمر حائط ويستثني منه، أن يبيع ثمر حائط ويستثني منه جزءا غير معلوم، فلا يصح، لأن المبيع يصير مجهولا باستثناء غير المعلوم منه. يصير مجهولا نبيع
إلا بعض لجهالة المستثمر.
يصير مجهولا باستثناء
باستثناء غير المعلوم، باستثناء غير المعلوم. أبيعك هذا إلا قدرا، مستثمر مش معروف.
نعم. قال لأن
يكون هذا أصلا المبيع غير معلوم لك.
بتكلم على الجزء الثاني اللي هو مجهول، خلاص صار مجهولا وخلاص. ايه فائده، ايه فائده الضابط باستثناء غير المعلوم منه؟ هو كده كده صار غير المعلوم، ده خلاه مجهولا، خلى كل البيع مجهول.
ما هو المنع من اجل ذلك.
قال وكذلك لو قال يعني هو بيقول صار مجهولا، والعله العله الباء هنا باء للتفسير يعني السببيه، يعني لانه استثنى غير ما معلوم
لجهالة
منه.
المستثمر.
أحسن الله إليكم. قال وكذلك لو قال بعتك ثمر هذا الحائط إلى صاعا لا يصح، فإن استثنى جزءا شائعا معلوما بأن قال بعتك ثمر هذا الحائط إلى ثلثه أو ربعه يجوز، ده لأن الثلث أو الربع من المحصول الإجمالي. وكذلك لو استثنى ثمر نخلة أو نخلات بعينها يجوز. وكذلك لو قال بعتك هذه الصبرة من الحنطة إلا ثلثها يجوز. ولو قال بعتك إلا صاعا فإن كانت الصيعان مجهولة لم يجوز، وإن كانت معلومة مثلا كانت 10 أصوع جاز، وجعل كأنه استثنى منها العشب. وروي عن قاسم بن محمد أنه كان يبيع ثمر حائط ويستثني منه، وعن محمد بن عمرو بن حزم انه باع ثمر حائط له ب 4000 درهم واستثنى منه 800 منه ب 800 درهم تمرا. وعن ابن سيرين انه كان يكره القطر، وقيل معناه ان يزن جله من تمر او عدلا من المتاع وياخذ ما بقي على حساب ذلك ولا يزنه. وقال ابن الاعرابي المقاطره ان ياتي الرجل الى اخر فيقول له بيعني ما لك في هذا البيت من التمر جزافا بلا كيل ولا وزن فيبيعه.
مش حاجة ما ايه ده بيعمل ايه؟
موجود الصور ده يا شيخ، موجود.
يمكن في البيت مثلا 2 كيلو، فيقول له هتبيع اللي في البيت ده ومش عارف البيت بكذا كذا. يعني غباء في حتى البيع.
قد يراه الفتنة ويقدمه. هو يعني ما لك في البيت، معنى كده انه يشتري لم يعينه يعني. معناها انه لم يعين. معنى الجمله انه لم يعين.
يعني اقول لك خلاصه المناهي في البيوع، اما الربا واما هذا دخل في الذهب.
بعض الناس شفنا بيشتري كده يعني يبص للمحصول اللي قدامه يقطعه ويشتري كده.
ده مش أي حاجة. هو معروف مثلا الفتيات ده هيطلع قد كده، خلاص معروف كل سنة بس. لا لا،
الجهالة أو الربا، جهالة أو الربا. ما هو ده البل الخاص ده.
يجيلها عند الضربة الليلة، في ليلة بتقضي. لا أنا بتكلم على المشكلة،
هو بيتكلم على خرصة سيدنا.
إنه يفكر هو عارف مثلا قدامه مثلا ما يساوي مثلا 20 عداية تقريبا، عارف إن العداية بتساوي 10 كيلو.
أبو عبد الله يقصد الخرصة سيدنا، هل يجوز بيع الخرص؟ الخرص.
الكبار المبيع منهم أصغر ثمرته فيبيع على ما بدا ثمرة الثمر الأحمر أحمر،
نعم.
فهذا الذي يعني ظهر مثل الطماطم مثلا، لو بيمسك الأرض يبص كده يشوف إيه يعني دي هتدي كذا كذا هيبيع. لأن أصلا مش يستطيع إن هو ينتظر حتى تود إن السنة.
الله يكسب، الله يكسب. ما عشان كده هقول ان الصوت انا شفته بعيد.
الصورة دي موجودة فعلا.
قصة
البقوليات مش على الخدام هيبدأ بكرة يبيعوا فيه. والبطاطس بنشوف خط.
لا البطاطس، ما احنا كنت لسه هكمل كلام. يعني الخضروات الظاهرة بيبيع على حسب ما يرى في الظاهر في عينه، أو بيشتري
ينزل ارض الطماطم، شوف الحمره مش كلها بتحمر مره واحده، او ينزل حديقه بستان البرتقال مش كله بيصفر مره واحده، وهكذا وهكذا. لكن البطاطس او البطاطا او الفراوله، الاشياء المدفونه هذه يعني بتقل، اقصد المدفون مش مهم، احنا هنختلف في الزراعه.
الثمر المدفون
بيعرف ايضا من ورقه يعني. اي نعم.
قال باب الرخصة في العرايا، أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، وقال حدثنا أبو العباس الأصم، حاول أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحريري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي حسمة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. الحديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد وابن نمير كل عن سفيان. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، وقال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، وقال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. الحديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. العرية أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا، أن يبيع ثمر نخلات معلومات بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا. استثناها الشرع،
الخرص هو الحس والتخمين، بيدخل يقول مثلا ايه النخلات دي هتجيب مثلا كذا 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 اذا يبست
بعدما بدا صلاحه.
طبعا ما هو مش هيبيع له بعد الصلاح،
بدا الصلاح قال المثل،
لكن الرجل عنده تمر من اليابس ما عندوش بصر من الصابح ده، فعايز يشارك الناس في الاكل، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم عرى هو لا يجوز بيع النخل، بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر لا يجوز، إلا هذا الاستثناء بقى، هذا العرية عارت عن حكم المنع، فيقول له ده هتجيب قد كده خلاص،
ده ترخيص للبائع للمشتري يعني
استثناء.
ترخيص هذا الاستثناء هذا.
نعم.
لصاحب النخلة ولا لصاحب التمر؟
الاثنين، ولا يجوز لا بيع ولا شراء.
أحسن الله عليك. قال العرية أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيل. استثنى الشرع من المزابنة بالجواز، كما استثنى السلم بالجواز عن بيع ما ليس عنده، سميت عرية لأنها عريت من جملة التحريم، أي خرجت فعليه
فعيلة،
أي خرجت فعيلة بمعنى فعيلة، وقيل أنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع فعريت عنها أي خرجت، وقيل هي مأخوذة من قول القائل: أعريت الرجل النخلة أي أطعمته فهو يعروها متى شاء، أي يأتيها فيأكل رطبها. يقال: عروت الرجل إذا أتيته تطلب معروفة، فأعراني أي أعطاني، كما يقال: طلب إلي فأطلبته وسألني فسألت، فعلى هذا هي فعيلة بمعنى مفعولة. وذهب أكثر الفقهاء لما ذكرنا من تفسير في تفسير العلي، هو أن يبيع الرطب على الشجرة بالتمر على الأرض على قدر معلوم لا يجاوزه.
خمسة أوسق. يعني ما ينفعش أقول مثلا أنا عندي 100 وسق عايز أشتري بهم نخلات، لا، ولا 20 ولا 10. لا، خمسة أوسق أشتري بمثلها رطب تمرا مخروصا. نعم.
خمسة أوسق تمرا.
أي نعم.
ما يعادلها بقى بالمخروص. نعم. صلى الله عليه. وليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها من المزابنة.
والمزابنة شراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر.
العارية صورة من صور المزابنة مستثناة.
أي نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا ابو بكر الحيري قال حدثنا ابو العباس اصم قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن ابن جراج عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه، والمزابنه بيع الثمر بالتمر الا انه رخص في العرايه. هذا حديث صحيح متفق، هذا حديث متفق على صحته، اخرجه من اوجه عن ابن جراج، فثبت بهذا ان العرايه من جنس المزابنه ولا تصح الا باعتبار المماثله، فيخرس النخل فيقال ثمرها اذا جف يكون كذا، فيبيعه بقدره من التمر كيلا، ويقبض مشتري التمر التمره، ويخلى بين مشتري التمر والنخله في مجلس العقد. يخلى ولا يخلي هو يعني البائع،
يخلي
بين مشتري الرطب والنخله في مجلس العقد، يقطعه متى شاء، فان تفرق قبل ذلك كان فاسدا. مش فاهم الشرط، فان تفرق قبل ذلك كان فاسدا،
يعني اتفق في المجلس، يعني انا هشتري بخمسه او سوق تمر من عندك، يجي الخارج يقول له هذه الست السبع العشر نخلات هجيب خمسة أوسق، اتفقنا، ما ينفعش يقول له أنا هشتري وبعدين يمضي قبل أن يبرم العقد،
يعني لازم اتفاق، يعني اتمام الصفقة، يعني
منع للخلاف اللي قد يترتب بعد ذلك،
يعني نكتب جنبها كده ضبط اتمام الصفقة، يعني هو بمعنى اتمام الصفقة. صلى الله عليه وسلم. وقال مالك العرية أن يعري الرجل النخل، أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين فيعطيها رجلا ثم يتأذى بدخوله فيشتريها منه بالتمر. وقال سفيان بن الحسين بن حسين العراية نخل كانت تهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وصورتها عند أبي حنيفة أن يعري الرجل من حائطه ثمر نخلات ثم يبدو له فيطلبها ويعطيه مكانها تمرا فيبطلها، ثم يبدو له فيبطلها ويعطيه مكانها تمرا. والحديث يرد هذا حيث قال إلا أنه رخص في العراية أن تباع بخرصها تمرا، في العرية إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا، ليس فيما ذكروا، وليس فيما ذكروا بيعا.
احنا كده
بيع
بنشرح شرح السنة مش بنقرأ شرح السنة.
هو ما ينفعش معاها غير كده، لا سيما مكتب البيوع، يعني احنا اصلا بنفهم كتاب بيقف الشرح بالعافيه، هنفهم
بل احنا بنعمل ايه فين ده؟ خد منه 10.
قال
انا اجر عبايه مخصوص وامشي.
قال وليس فيما ذكر بيع، ولأنها مستثناة من المزابنة، والمزابنة بيع الرطب بالتمر، والظاهر أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه. وروى الشافعي خبرا فيه قلت لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما زيد بن ثابت وإما غيره، ما عرياكم هذه؟ فقال وسمى رجالا محتجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا. يبقى العرية الأصل هي للمشتري، لأن صاحب النخل هو عنده رطب والسوق موجود فيه الجاف.
نعم. لا هم عمتهم كانوا يدخرون هذا التمر.
انا بتكلم ان موجود التمر، لكن الرطب هو اللي موجود عند بعض الناس،
عند اصحاب النخل.
باب قدر العري. اخبرنا ابو الحسن الشاذلي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن داوود بن حسين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، يشك داود في خمسة أو دون خمسة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة أو غيره، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كل عن مالك. ففي هذا الحديث بيان أن الرخصة في بيع رطب التمر إذ لا حظر بشيء مما ذهب إليه أصحاب الرأي فيحتاج إلى رخصة أو تقديم، ولا يصح بيع العرايا في أكثر من خمسة أوسق ويجوز في أقل منها. وأما في الخمسة الأوسق قال الشافعي لا أفسخ، قال المزني يلزم في أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق لأنها شك، وأصل بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين، فلا يحل منه إلا ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين. قال الإمام: وهذا هو الأصح. وفي حديث جابر إلى 4 أوسق، فثبت أن الرخصة فيما دون 5 أوسق والله أعلم. ويجوز بيع العرايا في العنب على الشجر ببيعه بخرص من الزبيب فيما دون 5 أوسق أو كما أو في ثمر النخل. وقد روى عن رافع بن خديج وسلم بن حسبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع مزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرص. باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. أخبرنا ابن الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. طيب حدثنا، هذا حديث، طيب قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وقال أيوب عن نافع: نهي عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. أخبرنا عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر، نعم
الحسن، أي نعم،
قال أخبرنا عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوري قال حدثنا أحمد بن عين الكوشمي هني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. هذا حديث متفق على صحته. أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم وأخبرنا أحمد بن صالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن صراقة عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا. والمرض بالعاهة الآفة التي تصيب الثمر والزرع فتفسده، يقال: أعاه القوم وأعوه. إذا أصابت
وأعوه
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 إذا أصابت ماشيتهم أو ثمارهم العاهة.
نعم. اقرأ. أيوه.
أخبرنا ما حسن الشيخ قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو صالح عن مالك عن محمد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمار حتى تزهي. وقيل: ما تزهي؟ قال: حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ هذا حزم طبعا عن صحابي. اخرج محمد بن عبد الله بن يوسف اخرج مسلم عن ابي طاهر عن ابن وهب كلاهما عن مالك. اخبرنا احمد بن الصحيح وقال اخبرنا احمد بن حسن الحريق اخبرنا حجم بن احمد الوصي قال اخبرنا عبد الرحيم بن منيم قال حدثنا يزيد حاوى اخبرنا ابو صالح احمد بن عبد الملك المؤذن وقال اخبرنا عبد الله احمد بن عبد الله المحامري وقال حدثنا ابو بكر محمد بن الشافعي وقال حدثنا موسى بن سالم بن كثير قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد على انس بن مالك قال: نهى رسول الله عن بيع ثمر النخل حتى يزهو. فقلنا: وما زهو؟ قال: حتى يحمر. قال انس: ارايت لو منع الله الثمره بما تستحل مال اخيك؟ هذا حسن متفق على صحته. قال ابن العربي: يقال: زهى النقل اذا ظهرت ثمرته، واذى اذا احمر واصفر. وقال غيره: يزهو خطا في النقل، انما هو يزهي. اخبرنا احمد بن علي الصالحي قال اخبرنا ابو عمر بكر بن محمد المزني قال اخبرنا ابو بكر محمد بن علي حفيد والعباس بن حمزه قال حدثنا ابو علي حسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا احمد بن سلمه قال حدثنا حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. قال الإمام: عمل على ذلك عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقا لا يجوز. طيب: ويروى في عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وعائشة وقول الشافعي وأحمد وإسحاق لأنها لا يؤمن من هلاكها وبورود العاهات عليها لصغر ضعفه، وإذا تلفت لا يبقى المشتري بمقابلة ما دفع من الثمن شيء. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ نهى البائع عنه لئلا يكون أخذ مال المشتري إلا بمقابلة شيء يسلم له، ونهى المشتري من أجل المخاطرة والتغرير بماله. فأما إذا باع وشرط القطع عليه الصح باتفاق الفقهاء لأنه يأمن بالقطع من الهلاك بالآفة والعاهة وشرط. وأما بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقا لأنها تأمن من العاهة بعده في الغالب لكبرها وغلظ نواتها، ثم تبقى إلى أوان الجداد وبدوء الصلاح في الرطب أو أن إلى أوان الجداد وبدوء الصلاح في الرطب أن يصير بسرا، وهو أن يرى فيه نقط الحمرة والسواد وفي الخوخ
نقط الحمرة
نقط
ناس.
نعم ماشي نقط نقط
النقط.
الخوخ قال وفي الخوخ والكميسرة والكمثرى والمشمش والمشمش والتفاح بأن يطيب بحيث يستطاع أكله، وفي
المشمش
البطيخ المشمش
ما بتاع المشمش العمار
وفي البطيخ
الله أكبر
وفي البطيخ أن يرى فيه أثر النضج، وفي القساء والباذنجان بأن يتناهى بحيث يجتنى في الغالب، وإذا باع ثمرة حائط بدا الصلاح في بعضه جاز بيع الكل مطلقا إذا اتفق الجنس، فإن اختلف الجنس بأن كان فيه كرم ونخيل بدا الصلاح في ثمرة النخيل دون الكرم يجب شرط القاطع فيما لم يبدو فيه الصلاح. فذهب أصحاب الرأي إلى أن باع الثمر جائز مطلقا سواء كان قبل بدو الصلاح أو بعده، ويؤمر بالقطع فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز في الحالين، والخبر حجة عليه في الفرق بين الحالين، ولو باع الثمرة مع الشجرة يجوز مطلقا سواء كان قبل بدو الصلاح أو بعده، لأن الثمرة كالتابع للشجرة، وكذلك لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد الحب إلا بشرط القطع، فإن باع مع الأرض جاز مطلقا، أما باع زرع بعد شدة الحب فإن كان زرعا ترى حباته ظاهرة كالشعير، طيب كالشعير والسلت يجوز، وإن كان لا ترى حباته كالحنطة والذرة ونحوها، فاختلف العلم فيه، فذهب جماعة أنه لا يجوز لأن المقصود هو الحب، ومستتر بما ليس فيه صلاحه، وإليه ذهب الشافعي، وذهب جماعة إلى جوازه، كما يجوز بيع الجوز واللوز في القشر السفلي، وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي، وكذلك لا يجوز بيع الجوز واللوز والرانج ونحو طيب ونحوه في القشرة العليا عند الشافعي، قشرة العليا عند الشافعي لا يجوز بيع الجوز واللوز والأرنج ونحوها في القشرة العليا عند الشافعي، الجوز الهندي.
نعم
قوله في الحديث حتى يحمر أو حتى يسود، في رواية ابن عمر يبدو وصلاحه حمرته وصفرته، في دليل على أن الاعتبار بحدوث هذه الصفة في الثمرة لا إتيان الوقت الذي يكون فيه بدو الصلاح في الزمان، غالبا هذا بعض العلم لأن الاعتبار بالزمان، فإذا جاء ذلك الوقت جاز بيعه، واحتج بن مروان عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بيع الثمرة حتى تذهب العاهة، فقيل عبد الله متى ذلك؟ قال طلوع السرية والمرض منه عند الآخرين حقيقة بدو الصلاح بدليل مروي من الأحاديث، وإضافته إلى طلوع السرية من حيث إن بدو الصلاح في الثمار يكون بعد طلوعها غالبا، وروى عيسى بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلع النجم قط وفي الأرض من العهد شيء إلا رفع، لا يصح ده صحيح إزاي؟ ولا إلا رفع يعني في الغالب،
لا يصح القول يعني.
طيب وعسل بن سفيان أبو قرة الأربعي من أهل البصرة فيه نظر، وأراد من نجم السرية وطلوع بالغداة مع الصبح، وذلك ل13 تخلف من أي أيار ولا من أيار
أيار
أيار، واعتبر الحديث من يجوز، واحتج بهذا الحديث من يجوز بيع المال بعد وجوب الزكاة فيه ثم يؤدي زكاة من موضع آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع الثمار بعد وجوب الصلاح من غير أن يخص من لم يجب عليه زكاة ممن وجبت عليه، وللشافعي في أقاويل أحدهما أن البيع باطل والثاني صحيح والمشتري خيار، والثالث في قدر الزكاة باطل، والمشتري بالخيار إن شاء أجاز في الباقي بحصته من الثمر وإن شاء فسخ البيع، ولو باع حمل الباذنجان وإن باع حمل الباذنجان والخربزة والقساء بعد بدو الصلاح فيه، وهو أن يظهر في الخربزة أثر النضج وفي الباذنجان والقساء أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه فجائز ويترك حتى يتلاحق الصغار بكباره وما نبت بعده فللبائع، وعند مالك يكون المشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته، المرجع في هذا العرف. أحسن الله عليكم. باب وضع الجائحة.
باب مريم قال باب وضع الجائحة.
وفي إليه قال باب وضع الجائحة أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحي وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصمحي قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن بشير بن الحكم وعمر الناقد عن سفيان بن عيينة الجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلك، ويقال جاحهم الدهر يجوحهم وأجاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه عظيم. والأمر بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء يمرون ندب واستحباب عن من طريق المعروف، وهو أن من باع ثمرة على الشجر وسلم إلى المشتري بالتخلية ثم هلكت بآفة يستحب للبائع أن يضعها عن المشتري ولا يجب، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي لقوله عليه السلام: ورأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، ولو كانت الجائحة موضوعة لم يكن وآخذا مال أخي. وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنها توضع لزوما، وهو في ضمان البائع قضى به عمر بن عبد العزيز، وقال أحمد وأبي عبيد، وقاله الشافعي لأن التسليم لم يتم بالتخريج بدليل أن على البائع سقيها إلى أن تدرك. وقال مالك: يوضع الثلث فصاعدا، فإن كان أقل من الثلث فلا توضع، وهو من ضمان المشتري. فأما إذا أصابت الجائحة قبل التخلية بينه وبين المشتري فيكون من ضمان البائع بالاتفاق، وكذلك كل مبيع هلك في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري ينفسخ البائع، وعلى البائع رد الثمن إن كان قد قبض. وتأول بعض هذا الحديث على هذا الموضوع. باب بيع الشجرة المثمرة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا يشتريطه المبتاع. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وتأبير النخل هو أن الطلع إذا انشق يوضع فيه شيء من طلع فحال النخل، فيكون ذلك لقاحا وصلاحا للثمر بإذن الله تعالى. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه إذا باع نخلة قد أبرت لا تدخل الثمرة في مطلق بيع النخلة إلا أن يبيع الثمرة معها، وإن كان عليها طلع لم يتشقق فيدخل في مطلق البيع كالأغصان، وقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وإن كان بعد تشقق الطلع قبل التأبير فلا يدخل أيضا في مطلق بيعها كالمؤبر، لأن الثمرة قد ظهرت بالتشقق، كما لو باع جارية حاملا يدخل الحمل في البيع، وإن كان بعد انفصال الولد عنها لا يدخل في مطلق بيع الأم. ولو باع نخيله وبعض ثمرها مؤبر والبعض طلع، ولو باع نخيله وبعض ثمرها مؤبر والبعض طلع، فالكل يبقى للبائع. وكرسف الحجاز كالنخل إذا بيع أصله لأنه شجر يحمل سنين، فإن كان بعدما تشقق جوزه يبقى للبائع، وإن كان قبل تشققه يدخل في البائع. أما كرسف خراسان فزرع لأنه لا يبقى أكثر من عام واحد، فإن باعه قبل خروج الجوزاق أو بعد خروجه قبل أن يتكامل فيه القطن لا يجوز إلا بشرط القطن. وإن كان بعدما تكامل فيه القطن قبل التشقق لا يصح البيع كبيع الجوز في القشرة العليا، وإن كان بعد التشقق يصح مطلقا ويدخل الجوزق في البيع لأنه المقصود من شرائه، بخلاف ثمر النخل بعد التأبير لا يدخل في البيع لأن الشجرة ثم مقصودة لثمر العام المقبل. وحكم شجر الورد حكم النخل، إن باعه قبل تفتق كمامه يدخل في البيع، وإن كان بعد التفتق لا يدخل في البيع إلا بالشرط، وإن كان قد تفتق بعضه فما لم يتفتق دخل في البيع، وما تفتق يبقى للبائع بخلاف ثمر النخل إذا كان بعضه مؤبرا يبقى الكل للبائع، لأن ما تفتق من الورد لا يترك إلى إدراك الباقي. أما سائر الثمار إذا بيع شجرها فإن كان بعد انعقاد الثمرة فالثمرة للبائع إلا أن يبيع معها، وإن كان قبل انعقادها فللمشتري، ولا عبرة بخروج النور. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لو باع نخله مطلقا لا يدخل الطلع في البيع إلا بالشرط كالزرع لا يدخل في مطلق بيع الأرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المؤبرة تدخل في مطلق البيع، وهو قول ابن أبي ليلى، والحديث حجة على من قال تدخل الثمرة المؤبرة في مطلق بيع الشجرة، ومفهومه حجة على من قال لا يدخل الطلع فيه. ولو باع أرضا فيدخل في مطلق بيعها كل ما هو مثبت فيها للتأبيد كالبناء والإشجار إلا يستثنيها لنفسه، فيبقى له ما استثناه، ولا يدخل في البيع ما هو مودع فيها من الكنوز والدفائن والمنقولات، وكذلك الزرع لأنها ليست للتأبيد، وإن كان زرعا يجز ما ظهر منه ثم ينبت مثل القت والكراث ونحوها، فالجزة الظاهرة منها تبقى للبائع وأصلها يدخل في مطلق بيع الأرض. باب من باع عبدا ولو مات. أنا لم أفهم والله، أنا فاهمه بعدين. قال: باب من باع عبدا وله مال. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصمحة وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يشتريط المبتاع. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا ربيع وقال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع. هذان الحديثان متفق على صحتهما، أخرجهما محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن الليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وأخرجهما مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن ابن عيينة. قال الإمام رحمه الله: في هذا الحديث بيان أن العبد لا ملك له بحال، وأن السيد لو ملكه لا يملك لأنه مملوك، فلا يجوز أن يكون مالكا كالبهائم. وقوله وله مال، هذه إضافة مجاز لا إضافة ملك، كما يضاف السرج إلى الفرس والإكاف إلى الحمار والغنم إلى الراعي، يدل على أنه قال: فماله للبائع أضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة، ولا يجوز أن يكون الشيء كله ملكا لاثنين في حالة واحدة. فثبت أن إضافته إلى العبد مجاز وإلى المولى حقيقة، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. وذهب مالك إلى أن المولى إذا ملك عبده مالا فقبل العبد يملك، ويحكى ذلك عن الحسن البصري. وعلى المذهبين جميعا لو باعه المولى وباسمه مال لا يدخل ماله في البيع، لا يدخل ماله في البيع إلا أن يبيعه معه، ثم إذا باع المال معه فعند الشافعي يشترط أن يكون المال الذي باسمه عينا معلومة، وعند مالك يصح بيع المال معه وإن كان مجهولا أو دينا على الغير، لأنه تابع لرقبة العبد فهو بمنزلة حمل الشاة ولبنها، ولو كان كالحمل واللبن لدخل في مطلق بيع الأصل، فلما لم يدخل ثابت أنه ليس بتبع بل هو مقصود، فيشترط أن يكون معلوما. وقال الحسن والنخعي: من باع وليدة قد زينت فما عليها للمشتري إلا يستثني البائع ولو أعتق عبدا وله مال، فالمال يكون للمولى. وذهب النخعي إلى أن المال لعبد إذا أعتقه المولى، وهو قول الزهري ومالك وإن لم يشترط. واحتجوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا يشتري السيد. وذهب الأكثرون إلى أن المال للمولى كما في البيع لا يتبعه المال، وحملوا الحديث في العتق على الندب والاستحباب، فكما أن العتق كان إنعاما منه عليه ومعروفا اصطنعه إليه ندبه إلى مسامحته فيما بيده من المام إتماما للصنيعة. وقد جرت العادة من السادة بالإحسان إلى مماليكهم إذا أرادوا اعتاقهم والتجافي لهم عما في أيديهم أقرب إلى البر. ولا يجوز للعبد التسري على مذهب من يقول لا ملك له، وعلى مذهب مالك يجوز له التسري إذا ملكه المولى جارية. واختلفت الرواية عن ابن عمر في تسري العبد، ويروى عن سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار ما يدل على جوازه. باب النهي عن بيع ما اشتراه. قبل القبض أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن القنبي ويحيى بن يحيى كل عن مالك، وبهذا الإسناد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى. وقال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وقال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ده كلام ابن عباس. وهذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر كلاهما عن سفيان. قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما لا يجوز له بيعه قبل القبض، واختلفوا فيما سواه، فذهب جماعة إلى أنه لا فرق بين الطعام والسلع والعقارب في أن بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض، وهو قول ابن عباس، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل القبض ولا يجوز بيع المنقول. وقال مالك: ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض. وذهب جماعة إلى أنه يجوز بيع ما سوى المكيل والموزون قبل القبض. وذهب إليه سعيد بن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال الإمام: وكما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز إجارته، ولا فرق بين أن يبيعه من البائع أو من أجنبي في منع الجواز، ولو كانت أمة فزوجها قبل القبض فجائز، وكذلك لو اعتق ينفذ عتقه وكان قبضا كما لو أتلفه، لأن العتق إتلاف. بقول لك ايه، سمعهم صوتهم كده، سمعهم صوتهم. واختلفوا في جواز الهبة والرهن قبل القبض، فأجازه بعضهم لما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال وقال الحميدي حدثنا سفيان، قال حدثنا عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيسجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيسجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. فقال: ولك يا رسول الله؟ قال: بعنيه. فباعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولك يا عبد الله عمر، تصنع به ما شئت. هذا حديث صحيح، وفيه دليل على جواز هبة المبيع قبل القبض، ثم القبض يختلف باختلاف الأشياء، فإن كان مما لا ينقل، مثل أن اشترى أرضا أو دارا أو شجرة ثابتة فقبضها أن يخلي البائع بينها وبين المشتري فقبضها أن يخلي البائع بينها وبين المشتري فارغة بلا حائل، وإن كان منقولا، فإن كان شيئا خفيفا أخذه بيده، وإن كان حيوانا ساقه إليه، وإن كان طعاما اشتراه جزافا جزافا نقله من مكان الشراء. قال ابن عمر: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. قال الإمام: إن اشتراه مكالة أو موازنة فقبضه أن ينقله بالكيل والوزن، فإن قبضه جزافا جزافا فقبضه فاسد ومضمون عليه، ولا ينفذ تصرفه فيه حتى يكيل أو يزن عليه البائع. وكذلك لو اشتراه كيلا فقبض بالوزن، أو اشترى وزنا فقبض بالكيل فقبضه فاسد. ولو ابتاع طعاما كيلا وقبضه ثم باعه من غيره كيلا لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وبه قال الحسن وابن سيرين والشعبي، وإليه ذهب الشافعي، اطلب بقى، وليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وجوز عطاء بيعه بالكيل الأول، وسواء باعه نسيئة أو نقدا. وقال مالك: إن باعه نقدا يجوز بالكيل الأول، وإن باعه نسيئة فلا يجوز. وعلى هذا لو أسلم إلى إنسان في طعام وقبل وكذلك وعلى هذا لو أسلم إلى إنسان في طعام وقبل السلم عن غيره في مثله، فأمر من قبل منه أن يأخذه ممن أسلم إليه لنفسه لا يجوز، حتى يقبض صاحب الحق لنفسه، ثم يكيل على من قبل منه، لأن الوزن لا يتفاوت والكيل اجتهاد، وقد يقع التفاوت بين الكيلين. فإذا اشترى مكالة وقبض ثم باعه مكالة يحتاج أن يكيل ثانية، فإن فضل يكون الفضل للبائع الثاني، وإن نقص عليه إتمامه. وروي عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير ويأخذ مكانها الدراهم، وأبيع الدراهم ويأخذ مكانها الدنانير. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يوم ما لم تفترقا وبينكما شيء. هذا حديث لا يعرف مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ممن لا يجوز بيع ما اشترى قبل القبض. قالوا إذا باع شيئا بدراهم أو بدنانير في الذمة يجوز أن يستبدل عنها غيرها، كما يجوز الاستبدال عن القرض وبدل الإتلاف وقول الشافعي وأحمد وإسحاق: واشترط قبض ما يستبدل في المجلس سواء استبدل عنه ما يوافقه في علة الربا أو شيئا استبدل. طيب، سواء استبدل عنه ما يوافقه في علة الربا أو شيئا آخر. وكذلك في القرض وبدل الإتلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تفترق وبينكما شيء. وقيل: إذا استبدل شيئا لا يوافقه في علة الربا لا يشترط قبضه في المجلس، وإن شرط النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرقا ولا شيء بينهما في اقتضاء أحد النقدين عن الآخر، لأنه يستبدل منه ما يوافقه في علة الربا، والتقابض في بيع النقدين بالآخر شرط. والتقابض في بيع أحد النقدين بالآخر شرط، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الاستبدال عن الثمن بحار، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض. وإليه ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة، وذهب قوم إلى أنه إنما يجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر، فأما إذا اقتضى عنهما شيئا آخر فلا يجوز، لأن مقتضى الدرائم من الدنانير لا يقصد به الربح، إنما يقصد به الاقتضاء والتقاص بالطريق الأسهل. وإذا استبدل منهما شيئا آخر يقصد به طلب الربح وقد ورد وإذا استبدل منهما شيئا آخر يقصد به طلب الربح وقد ورد النهي عن ربح ما لم يضمن. وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر إلا بسعر اليوم وهو الأصوب، كما جاء في الحديث، وجوزه غيره سواء كان بأغلى من سعر اليوم أو بأرخص. وروي عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم بحنط أن يبيع نه... كان ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الثمن. وروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب مثل ذلك. قال مالك: هذا إذا اشترى قال مالك: هذا إذا اشترى ممن باع منه الحنطة، فأما إذا اشترى من غيره ثم أحاله بالثمن على من باع منه الحنطة تجاز، فأما إذا ثبت في الذمة بطريق العقد غير النقدين، فأما إذا ثبت في الذمة بطريق العقد غير النقدين هل يجوز الاستبدال عنه نظر؟ إن ثبت سلما فلا يجوز. قال مالك: هذا إذا اشترى ممن باع منه الحنطة، فإما إذا اشترى من غيره ثم أحاله بالثمن على من باع منه الحنطة تجاز، فأما إذا ثبت في الذمة بطريق العقد غير النقدين هل يجوز الاستبدال عنه نظر؟ إن ثبت سلما فلا يجوز، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وجوز مالك بيع المسلم فيه من المسلم إليه ومن غيره إلا أن يكون طعاما فلم يجوز الاستبدال عنه. وجوز مالك بيع المسلم فيه من المسلم إليه، مش أسلم، من أسلم فليسلم، يبقى مسلم ومسلم مسلم. وجوز مالك بيع المسلم فيه من المسلم إليه ومن غيره إلا أن يكون طعاما فلم يجوز الاستبدال عنه، وإن ثبت بالذمة ثمنا فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فذهب أكثرهم إلى جواز الاستبدال عنه كأحد النقدين إذا ثبت بالذمة ثمنا ولم يجوزه بعضهم كالمسلم فيه وحكم الصداق وبدل الخلع في الذمة كالأثمان على الأصح. ويحتج بحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر: من يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض سوى الطعام، لأنه يجوز بيع الثمن الذي وقع عليه العقد قبل القبض، فكذلك يجوز بيع المثمن إذا ما إلا ما خصته السنة وهو الطعام، ولو باع شيئا بدراهم أو بدنانير بعيانها فإنها تتعين حتى لا يجوز لبائعها أن يعطي غير عينها. وذهب أصحاب الرأي إلى أنها لا تتعين حتى يجوز لبيعها أن يعطي مثلها مكانها، واتفقوا على أنها تتعين في الغصب والوديعة، وما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد بالتعيين قياسا على السلع. ولو استبدل عن الدين شيئا مؤجلا لا يجوز، لما أخبرنا محمد بن الحسن الميرابندك شائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني زيد بن حباب العكلي عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار ميرا بن دكشائي كثيرا دايما يقف فيه عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله مير بن هو اللي مكتوب ده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكاري بالكاري. وموسى بن عبيدة بن نشيط الربذي أبو عبد العزيز كان من خيار عباد الله وتكلموا فيه من قبل حفظه. قال أبو عبيد: الكاري بالكاري هو النسيئة بالنسيئة بأن يسلم 100 درهم إلى سنة في كل طعام، فإذا انقضت السنة قال: الذي علي الطعام للدافع ليس عندي طعام ولكن بأني هذا الكر 100 درهم إلى شهر، فهذا وكل ما أشبه هذا نسيئة انتقل إلى نسيئة. ولو قبض الطعام ثم باعه منه أو من غيره بنسيئة لم يكن كاريا بكاري. ولو كان لرجل على آخر حق مؤجل فعجل بعضه ووضع عنه الباقية يجوز، وروي عن ابن عمر أنه كره ذلك، وعن زيد بن ثابت ولم يجوزه مالك، كما لا يجوز لصاحب الحق أن يزيد في الحق والأجل، لا يجوز أن ينقص عن الحق والأجل، فيكون نقصان الأجل بمقابلة ما نقص من الحق. باب بيع المصرات وغيره. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال بتندم مع نفسنا شو كده ليه؟ أحدهم يكون
هو المية خلاص
وإيه اللي وين؟
على السرعة على كذا ما كانش الحل مش عذر ضرائب تديله إياه وكان
عامل كده حليت أنت كده؟
لو خدوا منه في 100 درهم كده في على الأكل السلام عاوز حاطط 200 كيلو لكن معاك عذر ضرائب كده لو طلعت ضرائب هو دفع 100 درهم وقال له ان عليا في عليه 200
بعدين اقرا.
باب بيع المصرات وغيره. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زاهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال الإمام رحمه الله تعالى هذا حديث يتضمن فوائد وأحكاما. فأما قوله لا تلقوا الركبان فصورته أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع فتلقى رجل يشتري منهم شيئا قبل أن يقدموا السوق ويعرفوا سعر البلد بأرخص فهذا منهي عنه لما فيه من الخديعة وذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم روي فيه عن علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر فيه وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ولم يقل أحد منهم بفساد البيع غير أن الشافعي أثبت للبائع الخيار إذا قدم السوق عرف سعر البلد لما روي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. وقال أبو سعيد الإصطخري إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من سعر البلد فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر فلا خيار له هذا ولا قياس. وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال ولم يكره أصحاب الرأي التلقي ولا جعلوا لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق والحديث حجة عليهم. قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض يروى ولا يبع على سبيل النهي وأن يشتري رجل شيئا وهو في مجلس العقد لم يتفرقا وخيارهما باق فيأتي الرجل ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص أو يجيء البائع فيطلب ما يبع أو يجيء إلى البائع فأو يجيء إلى البائع فأطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم فينفسخ العقد فيكون البيع بمعنى الاشتراء كما قال عليه السلام لا يخطب على خطبة أخيه والمراد منه طلب ما طلبه أخوه كذلك هذا. ثم هذا الطالب إن كان قصده رد عقدهما ولا يريد شراءه يكون عاصيا سواء كان عالما بالحديث أو لم يكن وإن قصد غبطة أحدهما فلا يعصي إلا أن يكون عالما بالحديث. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض وقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طارق الزيادي قال أخبرنا محمد الحسين القطان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أمام بن ينبه أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني قال حدثنا علي بن عجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن عجر وصورة السوم على سوم الآخر أن يأخذ الرجل شيئا ليشتريه بثمن رضي به ماركه، فجاء آخر وزاد عليه يريد شراءه، فما إذا لم يكن قد رضي به المالك أو كان الشيء يطاف به فمن في من يزيد، وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض فذلك غير داخل في النهي. والدليل عليه ما روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذت بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم، فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه، وقال عطاؤنا أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. وكذلك الخطبة على خطبة الآخر وآخر، وهو أن يخطب الرجل امرأة فأجابته أو أجابه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر إذنها، فليس للغير أن يخطب على خطبته فإن لم يوجد منها ولا من وليها إجابة في حق الأول من رده أو ساكت عن جوابه، فيجوز للغير أن يخطبها. فإن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني، قال انكحي أسامة. وإنما أمرها بنكاح أسامة لأنه لم يكن وقع الركون منها إلى من خطبها. وفي الحديث دليل على أن الخاطب إذا كان كافرا جاز أن يخطب على خطبته لقطع الله الأخوة بين المسلمين وبين الكفار. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مكي بن إبراهيم، قال حدثنا ابن جريج، قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. هذا حديث متفق على صحته. 50
ولا يخطب
نهى أن يبيع ويخطب ولا يخطب. نعم أحسن الله لك. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى القطاني عن عبيد الله عن نافع وليس فيه حتى يترك الخاطب والقال إلا أن يأذن له. وعند أصحاب الرأي المراد بالبيع على بيع أخيه والسوم، لأن عندهم خيار المكان لا يثبت بالبيع ولا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه. وقوله في حديث أبي هريرة ألا تناجش، فالنجش أن يرى الرجل السلعة تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها بل يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيدوا في ثمنها. والتناجش أن يفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه صاحبه مثله إن هو باع، فهذا الرجل عاص بهذا الفعل سواء كان عالما بالنهي أو لم يكن، لأنه خديعة، وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنجش قيل أصله المدح، معناه لا يمدح سلعة ويزيد في ثمنها ولا يريد شراءها. وقيل أصله التنفير عن الشيء من تنفير الوحش من مكان إلى آخر، ولم يختلفوا في أن رجلا لو اعترف بفعله فاشتراه أن الشراء صحيح، ولا خيار له إذا كان الناجش فعله بغير أمر البائع فإن فعله بأمره. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المشتري فيه بالخيار. وقال ابن أبي أوفى رضي الله عنه الناجش آكل ربا خائن. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن وعقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يزيد الرجل على بيع أخي ولا يخطب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ به ما في إنائها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد رافع عن عبد الرزاق وأخرجه محمد عن علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري. قوله ولا يبيع حاضر لباد، فذهب بعضهم إلى أن الحضري لا يجوز أن يبيع للبدوي شيئا ولا يشتري له، وهو قول ابن سيرين وإبراهيم النخعي، لأن اسم البيع يقع على البيع والابتياع، يقال بعت الشيء وشريته بمعنى اشتريته، والكلمتان من الأضداد. وذهب جماعة إلى أنه لا يبيع البدوي وهو يجوز له ولا يجوز أن يشتري له، وهو قول الحسن البصري، وإليه ذهب الشافعي، ومعنى النهي والتربص له بسلعته، وذلك أن أهل البادية كانوا يحملون إلى البلد أمتعتهم فيبيعونها بسعر اليوم ويرجعون لكثرة المؤنة في البلد، فيكون من بيعهم رفق لأهل البلد وسعة. فكان الرجل من أهل البلد يأتي البدوية ويقول له ضع متاعك عندي حتى أتربص لك وأبيعه على مر الأيام بأغلى، وارجع أنت إلى باديتك فيفوت بفعله رفق أهل البلد فنهى الشرع عن ذلك، فمن فعله هو بالنهي عالم يعصي، وإن لم يعلم فلا يعصي، فإن كان لا يدخل به ضيق على أهل البلد لرخص الأسعار أو قلة ذلك المتاع وسعة البلد فهل يحرم أن يبيع له؟ اختلفوا فيه، منهم من حرمه لظاهر الحديث ومنهم من أباحه لعدم الضرر، وإذا التمس البدوي منه أن يتربص له فقد قيل يجوز ذلك ولا يدخل تحت النهي. أخبرنا عبد الواحد بن عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد ودع الناس يرزق الله بعضهم بعضهم من بعض. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس عن زهير ويروى فيه عن أنس وابن عباس، فقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. وقال أنس نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. وفي هذا الحديث دليل على أن الحضرية إذا باع للبدوي لا يكون العقد فاسدا، ولو كان فاسدا لم يكن فيه منع من ارتفاق بعضهم من بعض. وذهب قوم إلى أن النهي عن بيع الحاضر للبدوي بمعنى الإرشاد دون الإيجاب، وكان مجاهد يقول لا بأس في هذا الزمان، وإنما وقع النهي عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لا تصر الإبل والغنم التصريط فسرها الشافعي بأن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها يوم ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمع اللبن في ضرعها ثم تباع، فيظن المشتري كثيرة اللبن فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها مرتين أو ثلاثا وقف عن التصريط وقف على التصريط والغرور. وقال أبو عبيد هي من صريت الماء وحبس الماء وجمعه، ولو كان من الربط لكان مسرورة أو مصررة. وما قال الشافعي صحيح في المعنى، وذلك أن العرب كانت تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح، ويسمون ذلك الرباط إصرارا، فإذا راحت حلتها تلك الأصرة وحلبت. ويجوز أن يكون أصل المصرات مصررة وابدلت إحدى الرأين ياء كما قال الله سبحانه وتعالى وقد خاب من دساها، وأصله دسسها أي أخملها بمنع الخير، وتسمى المصرات محفلة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، سميت محفلة لحفول اللبن واجتماعه في ضرعها، والحفل الجمع الكثير. ثم حكم المصرات اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أن المشتري إذا علم بها بعدما حلبها فله أن يردها بعيب التصرية ويرد معها صاعا من تمر مكان ما حلب من اللبن، كما هو ظاهر الحديث، وهو قول مالك والشافعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي الثور. وقال أبو حنيفة لا خيار له بسبب التصرية وليس له ردها بالعيب بعدما حلبها. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف يردها ويرد معها قيمة اللبن، والحديث حجة عليهم. والمعنى في إيجاب صاع من التمر بعد الحلب أن اللبن لا يمكن رده لنقصانه بالحلب، وقد حدث بعد البيع بعضه على ملك المشتري فلا يجب رده، فيتنازعان في القدر الموجود يوم العقد، فالشرع قطع الخصومة بينهما بإيجاب بدل مقدر من غير أن ينظر إلى قلة اللبن أو كثرته، كما جعل دية النفس مات من الإبل مع اختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف والصغر والكبر والجمال والقبح، وسوى بين الأصابع في الدية مع اختلافها. وهذا كما لو جنى على امرأة حامل فألقت جنينها ميتا أوجب الشرع على الجاني غرة عبدا أو أما، على خلاف القياس، لأنهما يتنازعان في حياته، فيدعي الجاني أنه ميت لا شيء عليه فيه. كلام جامد. فيدعي الجاني أنه ميت لا شيء عليه فيه، ويقول الولي كان حيا قتلته كان حيا قت ويقول الولي كان حيا قتلته فعليك الدية. فعليك الدية، فقطع الشرع مادة النزاع بينهما بإيجاب الغرة. كذلك هنا قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيري قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ينبه أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرات أو شاة مصرات فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها له، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وروى أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرات فبالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء، أراد صاعا من تمر لا حنطة، والتمر من طعام العرب. قال الإمام اختلف أهل العلم في تقدير خيار التصلية بالثلاث، فمنهم من قال يتقدر بالثلاث حتى لو علم قبل مضي الثلاث فله الخيار إلى تمام الثلاث، لأن الوقوف عليها أقل ما يمكن في أقل من ثلاث، لأنه فإن النقصان الذي يجده المشتري في مدة الثلاث قد يحمله على اختلاف اليد وتبدل المكان، فقد يحمل على اختلاف اليد وتبدل المكان، فجعل الشرع الثلاث حدا لا يجاوز كما في خيار الشرط. ومنهم من ذهب إلى أنه لا تأخير له بعد العلم بالتصريح، فإن أخر سقط حقه من الرد وهو القياس، لأنه خيار عيب، والتقدير بالثلاث بناء للأمر على الغالب، لأن الغالب أنه لا يقف عليها قبل الثلاث، لا أن زمان الرد يتقدر بها. وقوله لا تمر فيه دليل على أنه لا يعطي غير التمر، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز غير التمر وإن رضي به البائع، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض وإن رضي به البائع. وذهب قوم إلى أن الواجب هو التمر، ولا يجوز إعطاء غيره إلا برضا البائع، فإن رضي بجنس آخر فكأنه استبدل عن حقه فيجوز. وذهب قوم، وهو صح أقوال الشافعي، أن على كل إنسان صاع مما يقتات، حنطة كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا كما في زكاة الفطر، أن على كل إنسان صاعا مما يقتات، حنطة كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا كما في زكاة الفطر. وأول هذا القائل قوله لا سمراء، أي لا تجب السمراء وهي الحنطة، ولا فرق في ثبوت حق الرد بعيب التصرية بين النعم وسائر الحيوانات التي يحل شرب لبنها، حتى لو اشترى جارية ذات لبن فوجدها مصرا فله الرد، ولكن لا يجب رد شيء في مقابلات ما حلب من اللبن على أصح الوجهين، لأن لبن الآدمي مما لا يعتاد عنه في العادة، ولو اشترى أتانا لبونا أو حيوانا لا يؤكل لحمه فوجدها مصرات فله الرد على الأصح، لأن لبنها مقصود لتربية الولد، ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن، لأن لبنها نجس لا يعتاد عنه. وفي حديث المصرات دليل على أنه لا يجوز بيع شاة لبون بلبن شاة ولا بشاة لبون في ضرعها لبن، لأن الشرع جعل للبن في الضرع قسطا من الثمن، فهو كبيع مال الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر، بخلاف ما لو باع السمسم بالسمسم يجوز، وإن أمكن استخراج الدهن من كل واحد منهما، لأن عين الدهن غير موجود فيهما، واللبن هاهنا موجود في الضرع، حتى لو حلب اللبون ثم في الحال قبل اجتماع اللبن في ضرعها باعها باللبن يجوز، والله أعلم. باب النهي عن الملامسة والمنابذة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو أن يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما، يقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي أويس وغيره، وأخرجه مسلم عن يحيى كل عن مالك. قال الإمام عن الحديث أن يجعل لمس الشيء أو النبذ إليه بيعا بينهما من غير رؤية وتأمل، ثم لا يكون له فيه خيار، وكان ذلك من بيوع أهل الجاهلية، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في المعاطاة، فجعلها بعضهم بيعا إجراء للأمر على ما يتعارفونه بينهم، واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ فقال بدانقين، فركبه، ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم. وفي النهي عن الملامسة دليل على أن شراء الأعمى وبيعه باطل، لأنه لا طريق له إلى رؤيته، فأما البصير إذا اشترى عينا غائبة لم يرها، فاختلف أهل العلم في جوازه. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو موسى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال الإمام هكذا رواه مالك مرسل وقد صح موصولا. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرار. هذا حديث صحيح، ومعنى بيع الحصات أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك الحصات فقد وجب البيع بيني وبينك فيما نبيعه وهو شبيه بالمنابذة. وقال أبو عبيد المنابذة أن يقول انبذ الحجر فإذا وقع الحجر فهذا لك بيعاه. وكذلك بيع الحصاة، وقيل الحصاة أن يرمي بحصاة في قطيع من الغنم ويقول أي شاة أصابت الحصاة كانت مبيعة منك. وأما الغرر فهو ما خفي عليك علمه مأخوذ من قولهم طويت الثوب على غره أي على كسره الأول. وقيل سمي غررا من الغرور لأن ظاهره بيع يسر وباطنه مجهول يغر. وسمي الشيطان غرورا لهذا لأنه يحمل الإنسان على ما تحب نفسه وراءه ما يسوءه. فكل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر، مثل أن يبيع الطير في الهواء والسمك في الماء أو العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الحمل في البطن أو نحو ذلك، فهو فاسد للجهل بالمبيع والعجز عن تسليمه. ومن جملة الغرر بيع تراب المعدن وتراب الصاغة لا يجوز لأن المقصود ما فيه من النقد وهو مجهول. وممن ذهب إليه عطاء والشعبي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد منع بعض أصحاب الشافعي المعاملة بالدراهم المغشوشة على هذا القياس للجهل بما فيها من النقرة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن عروة قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شيخ من بني تميم قال قال علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تبلغ. قال الإمام وإسناد هذا الحديث ضعيف وأبو عامر هو صالح بن عامر. وبيع المضطر على وجهين أحدهما أن يكره الرجل بالبيع على بيع ماله ففعل فلا يصح بيعه، والثاني أن تركبه الديون فيأمره الحاكم ببيع ماله فإن لم يبع يبيع الحاكم عليه بثمن المثل حق الغرماء فيكون جائزا. وإذا اضطر الرجل إلى بيع ماله بالوكس لمؤنة راهقته فسبيل هذا في حق الدين والمروءة ألا يفتح عليه بماله، ولكن يعان بالاقتراض والإمهال إلى أن يوسر أو يجد السبيل إلى بيع ماله من غير بخس يلحقه، فإن لم يفعل باع ماله مع الضرورة فبيعه جائز. واختلف أهل العلم في جواز شرائه ما لم يره فأجازه جماعة، ثم إذا رأه المشتري فله الخيار بين فسخ البيع وإجازته، وهو قول أصحاب الرأي وأصح قولي الشافعي. وذهب بعضهم إلى أن البيع فاسد، وبه قال الحكم وحماد. وقال مالك الساج المدرج في جرابه والثوب المدرج الساج المدرج في جرابه والثوب المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشر وينظر إلى ما في أجوافهما. وجوز بيع الأبدال على البرنامج من غير أن ينشر وجوز بيع الأعدال على البرنامج من غير أن ينشر، وإذا نشره لا خيار له، وقال لأنه لا يراد به الغرر، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا. وروي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل. قال الإمام رحمه الله بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز كبيع جزء معين منه، ولا بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول. وقوله إلا بكيل معناه والله أعلم أن يسلم في لبن كيلا فجائز. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن وكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة والملابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل للرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقه وأحد رقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زائر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن عمارك عن الثقة عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أنا أعطيك دينارا أو دراما أو أكثر أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو الكراء فهو لك بغير شيء. فهذا تفسير العربان، وفيه لغتان عربان وأربان، ويقال عربون وعربون وأربون وأربون، وهو باطل عند أكثر أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز هذا البيع، ويروى عن عمر أيضا. ومال أحمد إلى القول بإجازته، وضعف الحديث فيه لأنه منقطع، فقال رواه مالك عن بلاغ.